نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب قال الإمام البخاري رحمه الله، باب غسل المحيض. باب غسل هكذا كتب في الكتاب وهو خطأ، باب غسل المحيض، كيف تغتسل المرأة التي جاءها الحيض. هذا الباب والباب الذي من قبل كلاهما قريب بعضه من بعض، وكنا في الحديث الذي هي عن عائشة والأخرى أيضا عن عائشة، كيف تغتسل المرأة التي خرجت من حيضها. فقال الإمام البخاري رحمه الله، حدثنا مسلم قال حدثنا مسلم، من هو الفراهيدي؟ مسلم بن إبراهيم الفراهيدي. قال حدثنا وهيب بن الورد قال حدثنا منصور عن أمه. منصور من هو؟ منصور من لا عن أمه عائشة، منصور بن عبد الرحمن الذي مضى بنا هو منصور بن صفية، منصور بن صفية هو منصور بن عبد الرحمن الحجبي، عن أمه صفية بنت عثمان الحجبي، عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرسة ممسكة فتوضئي ثلاثا. خذي فرسة ممسكة، لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم هنا كيف تغتسل، إنما بين لها، حيث إن الغسل العام معروف لديها، معلوم عندها كيف تغتسل، لكن الشيء الزائد في الغسل الذي يكون بعد الحيض هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خذي فرسة ممسكة، ممسكة أي ملطخة بالمسك، فتوضئي ثلاثا. ما معنى توضئي ثلاثا؟ توضئي ثلاثا، قد يكون المقصود منه أنها تتوضأ قبل الاغتسال ثلاثا ثلاثا ثلاثا، هذه هي سنة الغسل، لكن ليس المقصود هنا في الحقيقة الغسل ثلاثا، الظاهر والمقصود منه اغتسلي ثلاثا بجميع أعضائي الوضوء، والله أعلم. أو يقال إنك تغتسلي بعدما تتوضئين ثلاث مرات ثلاث مرات، ليس معناه تتوضئين ثلاث مرات بل بغسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات، وهذا فيه إشارة إلى أن يكون الغسل بتأكيد بأبلغ طريق أن يكون ثلاث مرات، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن البخاري رحمه الله ذكر باب دلك المرأة نفسها، فالغسل عامة لا يجب فيها الدلك، لكن هنا يتأكد الدلك، أو يتأكد كما جاء في الرواية الأخرى أن تغتسل بعناية بحيث تدلك نفسها، زيادة عليها أنها تأخذ فرسة أي قطعة من الثياب والقطن ملطخة بالمسك، فتجعلها أي تجعل الفرسة في موضع الحيض لإذهاب رائحة الحيض أو لإذهاب الكراهة التي قد تحدث لزوجها، الكراهة التي قد تحدث لزوجها في هذه الحالة ما حالة في حالة حيضها، فإذا كانت أخذت طيبها وتطيبت نفسها فيكون هذا مطلوبا خاصة في هذه المرحلة. ولذلك هذا الحديث والحديث السابق تشتمل على فوائد كثيرة، منها سؤال المرأة العالمة عن أحوالها التي يحتشم منها، يحتشم ويستحيا منها، لكن رحم الله نساء الأنصار ما كان يأخذهن الحياء في دين الله. كذلك من فوائد الحديث التسبيح عند التعجب. في الحديث السابق ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان إليها وأشار لها بأن تجأ تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها؟ قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها. قال كيف؟ قالت كيف كيف؟ قال سبحان الله تطهري بها. فسبحان الله هنا للتعجب من النبي صلى الله عليه وسلم أنها كيف لم تفهم هذه الكناية والإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالتسبيح يكون لأغراض خاصة كثيرة، منها التسبيح لتنبيه الإمام، التسبيح للرجال، والتسبيح للنساء إذا نابه في الأمر في الصلاة أمر، فالتسبيح للرجال والتسبيح للنساء. ومنها التسبيح يكون للتعجب، تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد يكون التسبيح للتضجر، هنا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم شيء من التضجر بحيث إنها لم تفهم هذا الشيء، ولذلك لما رأت منه عائشة رضي الله عنها جذبتها إلى نفسها فعلمتها. ففي الحديث أيضا من الفوائد الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صرح لها أنها تجعل الفرصة في الموضع المخصوص، إنما قال تطهري بها تطهري بها. وتكرير الجواب لإفهام السائل، تكرير الجواب لإفهام السائل، النبي صلى الله عليه وسلم رد عليها عدة مرات. كذلك من فوائد الحديث تفسير كلام العالم، كما ذكر ابن حجر رحمه الله هنا تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه. يعني إذا كان عالم يفسر شيئا وقد يكون تفسيره ليس بواضح، وهذا ليس بعيب، قد يكون ليس بواضح عند السامع فيأخذه أحد حيث يعرف أن المقصود منه إفهامه، فبدل أن يراجع العالم نفسه، وقد يكون عنده أشخاص آخرون أيضا، أو قد يكون عنده يعني انشغال أخرى، فيأخذ الإنسان ويفسره فيقرره على العالم، فيقال إن هذا إقرار منه. فعائشة رضي الله عنها فهمت المرأة السائلة أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجعل، فكيف تجعل تتبعي بها أثر الدم، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فإذا يجوز لأحد أن يتقدم، ولا يقال هذا سوء أدب مع العالم أو مع الشخص المحترم والشيخ المحترم إذا كان يظهر من القرائن أن هذا يعجب العالم. وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل. من أين أخذت هذه الفائدة؟ التعلم، تعلم المسألة من الشخص المفضول أقل درجة مع وجود الشخص الفاضل. عائشة رضي الله عنها علمت المرأة، والمرأة أخذت هذه المسألة من عائشة رضي الله عنها بالتفصيل مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فجاز، وهذا كان موجودا، هذه المسألة معروفة أنه يجوز أن يستفتي الإنسان في البلد من هو أفضل منه، أو يذهب إلى المفضول فيسأل، جاز هذا إذا كان عرف كلاهما بالفضل. لكنه يتأدب الناس فيقولون كما هو المثل المشهور أيفتى ومالك بالمدينة، فإذا كان في المدينة من هو أفضل منه فيحيله، ومن أحال إلى ملي فليحتل، أمر معروف شرعي. وكان حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسائل عامة كانت تستفتى من غير النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل عليه قصة، قد يكون يعني المفتي يكون يخطي ويصيب، لكن إذا أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الشخص الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابني هذا كان عصيفا على هذا فزنى بامرأته، فسألت أهل العلم فقالوا إن على ابنك الرجم، وإن على ابنك جلد مئة، وعلى زوج هذا الرجم، فسألت أهل العلم فأفتوني بالفدية فافتديت ابني بمئة شاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المئة شاة مردودة عليك وعلى ابنك الجلد وعلى امرأة هذا الرجم. دل هذا أنهم كانوا يسألون وكانوا يستفتون، لكنه لما جاء ليأخذ العلم الأخير الذي هو الثبت فكان له ألا يتغيب للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ليستوثق. ففيه استيثاق المسألة إذا كان سأل أحد من هو دونه وفي البلد من هو أفضل منه. ونقرأ في كتب المصطلح أيضا يقولون إذا نزل في بلد عالم أو شيخ كبير أروى للحديث فلا يروي أمامه من إلا من هو أحمق، هكذا جاء في قول بعض العلماء، لا يروي بحضرة الشخص الذي أعلم منه إلا الأحمق، يعني كانوا يكرهون أن يروي الراوي ويعقد مجلس الإملاء والرواية في مجلس أو في بلد نزل فيه شيخ كبير فينبغي أن يحيل إليه ويذهب إليه. هذا موجود، وهذا كله فيما إذا كان يتعين العلم معه، أما إذا كان يعني هناك ليس هو ثابت مطلقا في هذا البلد بل ترى في وقت فيحال إليه، مثل ما يأتي المشايخ الكبار يقال لهم اذهبوا وتعلموا منهم ويغلق الدرس، وهذا من الأدب لا شك فيه، لكن مع ذلك يجوز أن يستفتى، ولذلك قال فيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل. وفيه صحة العرض على المحدث إذا أقره ولو لم يقل أقبه بنعم، هذه مسألة أصولية من أصول الحديث أيضا، إذا عرضت على المحدث شيئا وسكت عليه فقلت أخبرت أو أخبرت أنك تحدث عن فلان، قلت حدثنا فلان وفلان 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 ثم سكت الشيخ فدل على أن هذا السماع والعرض هذا صحيح، يجوز لك أن تقول أخبرني فلان، ولو لم يقل نعم أو لو لم يقل أجزت لك أن تروي أني. لماذا؟ من أين أخذ هذا؟ من أين أخذت هذه الفائدة الأصولية من لفظ الحديث؟
بتفسير عائشة،
بتفسير عائشة لها، بتفسير عائشة للمرأة وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في حديث أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن افعلي كذا وكذا. فإذا جاز إذا عرض إنسان على المحدث حديثا وقيل إنك حدثت عن فلان قلت أخبرنا فلان وفلان ولو لم يقل نعم وسكت فسكوته علامة الرضا، وهذا يوجد في مواضع كثيرة من مسائل الشرع أيضا، السكوت علامة الرضا. وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لم لا يفهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنفها لكنه على كل حال يعني رفق بها وقال سبحان الله تتحري. وفيه أن المرأة مطلوب بستر عيوبه وإن كان مما جبل عليها من جهة أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة، يعني يقول أن المرأة مطلوب أن يستر على نفسه إذا كان شيء لا يلزم عليه إظهاره، أما إذا كانت المسألة تتعلق بالدين والعلم الشرعي فلا ينبغي الستر والتستر. وفيه حسن خلقه وعظيم حلمه وحيائه صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء من الجارية في خدرها كما جاء فيه. الباب الثاني باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض أو من الحيض، يسألونك المحيض كلاهما معنى واحد أي من مصدرية. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، معروف هذا مضى بكم كثير، احفظوا هذه الأسماء هي معدودة مكررة، هو إسماعيل محمد بن إسماعيل التبوذكي. قال حدثنا إبراهيم، من هو؟ إذا روى عن ابن شهاب إبراهيم مطلقا فليس هو إبراهيم النخعي، بل هو إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف تابع التابعي رضي الله عنه ورحمه. قال حدثنا ابن شهاب، ذكروا هذه ابن شهاب إذا روى عنه إبراهيم ولم ينسب فهو إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال حدثنا ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة أن عائشة قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي. ولم يسق الهدي ما معنى ولم يسق الهدي؟ ولم يسق الهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو لم نسق الهدي؟ المسألة الحديث الحقيقة جاء في رواية أخرى في موضع آخر ولم نسق الهدي، فزعمت أنها حاضر أو لم يسق الهدي لها لها رضي الله عنها خاصة، فزعمت أي قالت، لأن الزعم هنا ليس الزعم بمعنى الظن الذي يقال إنها شكت وكذا، لا، زعمت أنها حاضر، قالت إنها حاضر لأن هذا أمر واقع ليس فيه شك ولا ظن، فزعمت أنها حاضر ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، وهذا هو الواقع، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك مشكول عليه رأسك، مو هو كذا، هذا من خطأ النص الطابع، انقضي رأسك مفعول به وامتشطي وامسكي عن عمرتك، يعني الآن لا يمكن أن تعملي العمرة لأنها لا تدخل في المسجد الحرام ولا تطوف بالبيت ولا تسعى، فإذا لا تعمل العمرة، وأمسكي عن عمرتك. ففعلت يعني كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضيت الحج، الحج خرجت إلى منى في ليلة التاسع، باتت هناك قضت نهار التاسع ثم باتت ليلة التاسع ثم عرفات ثم مزدلفة ثم إلى آخره. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم رضي الله النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه ليلة الحسبة. ليلة الحسبة ما هي ليلة الحسبة؟ ليلة الحسبة أو ليلة المحسب، وجاء في رواية أخرى ليلة البطحة أو ليلة الأبطح. الأبطح والبطحة المحسب والحسباء والحسبة كلها بمعنى واحد، وهو الأبطح المكان الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى هذا المكان. ولذلك ترون أن بعض الصحابة ومنهم ابن عمر رضي الله عنه كان يرى التحسيب سنة، التحسيب سنة أي النزول في المحصب بعد النزول من منى، هذه سنة، فكان ينزل رضي الله عنه. والصحابة الآخرون كانوا يجعلونه من سنة العادة. هنا قد ينكر أحد التفريق بين سنة العادة وسنة العبادة، يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نزوله في نمرة نزل هناك ولم يوجب على الناس، هذه عادة، كذلك في عرفات، أما نزوله في نمرة هذه جعلها كثير من العلماء سنة إذا قدر الإنسان عليه، أما نزوله صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي كان عند الصخرة في عرفات قال وقفتها هنا وعرفته كلها موقف، فلا تتخذ سنة هناك، هذه صارت نزول عادة، يعني لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل في مكان آخر كان ينزل، فوافق أنه نزل صلى الله عليه وسلم هناك. ثم كذلك في موضع المشعر الحرام في الموضع الخاص الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم هذه نزول عادة، لو كانت نزول سنة من سنن الحج كان الصحابة كلهم يتقاتلون على النزول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الخاص الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا، فكان هذا عمل العادة، عادة نزل هكذا، فكما أنه ينزل هنا أو ينزل هناك أو هناك نزلها هنا، فلا يكون النزول في هذا المكان الخاص سنة. كذلك المحصب وليلة الحصبة أي ليلة نفره من منى ونزوله في المحصب. نعم، أين مكانه؟ على كل حال الذي يظهر والله أعلم، كنا سألنا بعض المشايخ، الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه شيخنا هذا قال المكان الذي الآن عند الأمارة هناك مسجد منارته مسجد الكويت يظن، عمارته بلون خاص الظاهر أزرق، لون أزرق أو كذا، قال هذه المنطقة الذي هي التي تعرف بالمحصب والبقاء، هي بالمعابدة الآن، والنفق الذي يأخذك إلى العدل وموقف العدل كذا على يسار النفق الظاهر هذا المكان الذي ذكر لنا الشيخ، وهو الذي يظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من مكان من بعد رمي الجمرة وأخذ طريقه رأسا، وكان هذا الطريق في القديم فنزل هناك صلى الله عليه وسلم. على كل حال ذكروا هكذا هو في المعابدة قطعا، لكن أين هو بالذات، أين منزل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا منزل الرسول صلى الله عليه وسلم هو مسجد الكويتي، وكان هناك مسجد قديم يعرف بالبطحة أو مسجد البطحة وكذا، ينظر تحقيقه، لكنه على كل حال المنطقة هي البطحة. نعم، ليلة المحصب. كذلك المحصب كان معروفا من قبل حتى في الجاهلية، في الجاهلية نعم كان معروفا هذا، وجاء ذكره في الحديث. نعم، وكان يعرف أذكر أنه بخيف بني كنانة أيضا، حيث تعاهد قريش على مقاطعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبني هاشم، جاء في الحديث سأل أسامة بن زيد أو بلال رضي الله عنهما، سأل أين تنزل يا رسول الله غدا، فقال ننزل في خيف بني كنانة من المحصبة وكذا، في خيف بني كنانة، كان يعرف بخيف بني كنانة أيضا. على كل حال فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم، من التنعيم. وفي رواية أخرى جاءت من روايات مسلم أو كذلك في رواية البخاري نفسه في موضع آخر جاء قال أخرج بها خارج الحرم، أو وفي رواية ثالثة أخرج بها خارج أو أخرج بها في الحل فعامرها من هناك ونحن منتظرون لك. فلما قضى أو قضت عمرتها جاءت وقالت هل رجعتم أو هل أتيتم؟ قال انفروا. هذه الروايات جاءت على كل حال. فهنا أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. هذا الحديث حديث عظيم، وكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم. نعم، لكن فيها فائدة ننبه بأن العمرة التي أخذت الآن كعادة الناس كأنها سنة مسنونة أو مشروعة، يأخذ عامة الناس العمرة من التنعيم صباح مساء أو كل يوم، هذه أولا فيها يعني عدة مناكير. المنكر الأول في ضوء قول العلماء التكثار والتكرار من العمرة كره العلماء، قالوا لا يعتمر العمرة الثانية بعد العمرة إلا إذا تفحم رأسه، يعني يحلق ويقصر ثم ينبت شعر رأسه، هذا في قول العلماء أكثر السلف، كرهوا تكثار العلماء وقالوا أقل مدة الذي يسمى أن يكون قد تفحم رأسه كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للعمرة والحج مواقيت، وقال ذو الحليفة لأهل المدينة ويلمن بأهل اليمن وذات عرق لأهل العراق وقرن المنازل لأهل نجد، وذك قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، لم يذكر فيه التنعيم، فدل على أن العمرة العامة لا تكون إلا من الميقات بحيث يمر الإنسان قاصدا العمرة يمر من خارج الحل من خارج الميقات هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فيأتي من خارج ميقات خارج حدود الميقات في سفرة جديدة فيعتمر من هناك. هذا ظاهر الحديث. أما أن يعتمد يتعمد الإنسان فيذهب من مكة إلى أبعد المواقيت إلى المدينة بنية أن يأتي بالعمرة هنا، هذا ليس يوجد في سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يذهب إلى لملم أو يذهب إلى أي مكان، كذلك يذهب إلى التنعيم أيضا بهذه النية، ونقول إن هذه السنة لم تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، بل لم تشرى هذه الأنواع من العمر. يعتمر أحد من التنعيم لنفسه مرة أخرى، لأمه، لجده، لأبيه، ولكذا وكذا. الشيء إذا لم يكن على شرع النبي صلى الله عليه وسلم يقال إنه ليس بمشروع. غاية ما فيه هل يصح إذا عمل أحد أو يجب عليه إذا بدأ به، هذه مسألة أخرى. قد يبدأ الإنسان بشيء قد يكون مكروها لكن يجب عليه إتمامه، فنقول إذا كان أحد ذهب إلى هناك وأتى بعمرة ناقصة فيقال له أتم الحج والعمرة لله، فعقده كان على غير السنة، لكنه ما دمت قد بدأت مثل النظر، له نظائر في الشريعة، مسائل النظر مكروه عقده، لكن إذا بدأ الإنسان أو إذا نظر الإنسان يجب عليه أن يوفي، ما هو كذا أو يفي على كل حال. فملحظ الاستدلال على أن العمرة عامة من التنعيم غير مشروعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن فأعمرني من التنعيم، لم يثبت في رواية صحيحة أن عبد الرحمن بن أبي بكر أيضا أحرم من التنعيم، وما كانوا ليتخلفوا عن سنة أو عن حسنة ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، لماذا فوت عبد الرحمن ابن أبي بكر هذا الخير عن نفسه إذا كان مشروع، إذا كانت هذه العمرة مشروعة فأعمرها فقط، فهذا يمكن أن يسمى عمرة الحيض إذا كانت المرأة حالتها مثل حالة عائشة رضي الله عنها، يستحب لها أو يسن لها، يجوز لها، كل هذه التعبيرات إن شاء الله يمكن أن تستعمل. وأما أن يجب لها العمرة أيضا لا يقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قد قضيت عمرتك ما حجك، وقال أيضا دخلت العمرة في الحج إلى الأبد وشبك بين أصابعه. فإذا كانت المرأة جاءت بنية العمرة واعتمر لم تقدر أن تعتمر بعذر الحيض فعمرتها قد تمت، فهي كأنها اعتمرت وحجت أيضا. لكن إذا أرادت أن تعتمر فلها ذلك أو يستحب لها ذلك أو يجوز لها ذلك، كل هذا قل. لكن العمرة عامة للأب والأم والميت وكذا وكذا، هذا الذي يقال. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض فقراء الصحابة قال إن أصحابي من أهل الدثور سبقونا بالخير، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، وهم سبقونا بأنهم ينفقون ما لا نقدر أن ننفق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحوا الله 33 وكبروا الله 33 وحمدوا الله 33. فعرف الصحابة الذين كانوا الأغنياء ففعلوا مثل ما فعل إخوانهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهم كانوا أسبق الناس إلى الخير، كيف فوتوا على أنفسهم هذا الخير. وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج في المدينة في مكة 4 أيام سواء للسائلين، وكذلك بعد الحج كانت فرصة أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلم يعتمر هو ولا أحد من أصحابه ولا عبد الرحمن بن أبي بكر الذي تجشم السفر إلى التنعيم بعائشة رضي الله عنها، ففوت على نفسه هذا الخير إن كان خيرا. ولذلك نستدل على أنها ليست مشروعة بهذه الصورة، وإن كان هناك يفتى بهذا، فعلى كل حال الذي يفعل فنرجو من الله القبول. فهنا الباب الذي بوب له البخاري رحمه الله باب امتشاط المرأة عند غسلها من الحيض. إذا كانت المرأة وقد اعتمرت استحب لها بعد ارتفاعها من الحيض أن تمتشط فجاز أو يكون الأمر مؤكدا في حق المرأة التي ليست محرمة أو ليست متلبسة بالنسك، فإذا ينبغي أن تمتشط وتتطهر جيدا. وهذا له معنى جيد أيضا يدخل في باب النظافة وباب الصحة أيضا، لأن المرأة في هذه الحالة تكون في حالة خاصة وتكون تخرج من في جميع مسامات جسمها رائحة خاصة، عرق خاص مختلط بدم الذي يخرج هذا الدم من طار رحمها، فيكون هذا سادا للمسامات كما قالوا، وخاصة قد طال عليها العهد 7 أيام أو 6 أيام لم تحرق على نفسها ماء، فالمسامات تكون تنسد لجميع العروق وغيرها، فلذلك يكون الدلك والاعتناء بغسل جميع أعضاء الجسم حتى الرأس يكون هذا مطلوبا شرعا، وكذلك أهل الطب يحثون على مثل هذا. نعم. الحديث الباب الذي بعده باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. مثل ذكر الحديث نفسه كرر والمكرر أحلى لكن حلاوته ظهرت هنا بذكر بعض الألفاظ الزائدة وكذلك بتغيير الإسناد، وقل ما يكرر الإمام البخاري رحمه الله الحديث إلا أن يأتي بفائدة زائدة.